أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في استقراء كتاب تدريب الراوي للسيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند النوع السادس المرفوع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام النووي رحمه الله: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. قال السيوطي رحمه الله: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قولا كان أو فعلا أو تقريرا، لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. وقيل أي قال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسلة. قال شيخ الإسلام: والظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يضيفه الصحابي. قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنى بالمرفوع المتصل.
نعم، هذا الكلام من الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفاده أن للمرفوع حدان. الحد الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحد الثاني إخبار صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ثم فارق بين الأمرين؟ نقول نعم. الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المضاف، هذا الذي يضيف، إما أن يكون صحابي، وإما أن يكون تابعي، وإما أن يكون من أهل التصنيف ممن يعلقون هذه الأخبار. يعني كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع. وأما على الحد الثاني فظاهره أنه يشترط أن يكون الناسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. فإذا قال التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلق عليه مرفوعا. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يحرر أن الذي فهم من الخطيب عليه رحمة الله في كون المرفوع يشترط فيه أن يكون تكون النسبة فيه من صحابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مراد. وعليه فالأشهر عند علماء الحديث أن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. والنظر هنا إلى من أضيف إليه الكلام، ثم بعد ذلك قد يكون هذا المرفوع مرسلا أو معضلا أو منقطعا أو نحو ذلك، وهذا هو الأشهر عند علماء الحديث. ابن الصلاح في أخريات الكلام يقول: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون رفعه فلان أرسله فلان، فقد عنى بالمرفوع المتصل. تنبه، هذا استخدام هام جدا أيضا عند علماء الحديث، وقد تجده في كتب العلل كثيرا. هذا الحديث رفعه فلان وأرسله فلان، ماذا يقصد برفعه فلان؟ يقصد بالرفع هنا أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. وأما أرسله فلان فيقصد به انقطاع في الإسناد، سواء كان انقطاع أو كان المرسل بالحد المعروف اللي هو ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستخدام الأخير والتنبيه الأخير لابن الصلاح هام جدا، لابد أن يفهم من كلامهم. هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى مرسلا، ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم من المرفوع هنا؟ أنه متصل ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وروي مرسلا؟ مرفوع أيضا، ولكن فيه إرسال، لكن فيه نوع إرسال، يعني يكون تابعي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فيه صحابي لا إشكال، لكن دب فيه الإرسال بالمعنى الأوسع للمرسل عند المتقدمين، اللي هو يدخل فيه منقطع وغيره. هذا بالنسبة إلى المرفوع. النوع السابع
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قال النووي النوع السابع الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيرهم مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري أو نحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا.
طيب بالنسبة للكلمات اللي قالها النووي تلخيصا الموقوف هو الذي ينسب إلى الصحابي وإذا أرادوا غير الصحابي يعني إذا أرادوا أن ينسبوا الكلام إلى تابعي وأرادوا أن يعبروا بالوقف قالوا موقوف على الزهري موقوف على كذا يبقى ينسبونه إلى صاحبه. والوقف والإرسال هل هما شيء واحد أم لا؟ سبق وتكلمنا على هذا في فاتحة النخبة وقلنا إن من العلماء من يطلق على الموقوفات آثار ومنهم من يقول ويخصص الرفع بالإيه بالأخبار ومنهم من يعمم الخبر فيقول الخبر يشمل الموقوف ويشمل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه هاهنا. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله النوع السابع الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه أي تقريرا متصلا كان إسناده أو منقطعا ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا فيقال وقفه فلان على الزهري أو نحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. قال أبو القاسم الفوراني منهم
نعم هذا
الفوراني منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي نخبة شيخ الإسلام قال ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.
طيب هذه الزيادة الأخيرة مما زاده الإمام النووي عليه رحمة الله على مقدمة ابن الصلاح. ابتدي الآن في فرع جديد وهو ما له حكم الايه حكم المرفوع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فروع أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي موقوف والصواب الأول. وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع. قال السيوطي رحمه الله فروع ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن وذكرها هنا وذكرها هنا أليق. أحدها قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا أو نرى كذا إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف كذا. قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وحكاه المصنف في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع. وقال ابن الصباغ أنه الظاهر ومثله ومثله بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. وحكاه المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء قال وهو قوي من حيث المعنى. وصحه العراقي وشيخ الإسلام ومن أمثلته ما رواه البخاري عن جبر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
هذه الأولى اللي هي يقول أحد وقول الصحابة كنا نقول أو نفعل ولم يضف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند أغلب العلماء أن له إيه؟ أنه موقوف وليس بمرفوع. أما إذا نسبه هذه الإضافة الثانية إن أضافه يعني أضافه إلى زمن النبوة فالصحيح أنه مرفوع. قال
أحسن الله لكم. قال رحمه الله وإن أضافه فالصحيح الذي قطع بالجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع. قال ابن الصلاح لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه شيخان وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجه. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي أنه إنه موقوف وهو بعيد جدا والصواب الأول. قال المصنف في شرح مسلم وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإن كان موقوفا وبهذا قطع وإلا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. قال فإن كان في القصة تصريح بإطلاق
يعني الآن في القول الأول اللي هو إيه مقبول، لكن القول الثاني للشيرازي هنا هو تفصيله يعني إيه؟ يعني إن كان الفعل مما التعم به البال أو يشتهر ونحو ذلك فمقبول وإلا فلا.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فإن كان في القصة تصريح باطلاعي صلى الله عليه وسلم فمرفوع إجماعا، وقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، روى الطبراني في الكبير والحديث في الصحيح بدون تصريح المذكور.
هذا لا إشكال في هذا إجماع، وهذه من الأشياء المجمع عليها في علم الاصطلاح، والأشياء التي أجمع العلماء عليها في علم الصلاح لم يصنف فيها أحد، يعني أن هذا يسمى بالمرفوع، يعني في نوع المرفوع مثلا أو في نوع الصحيح هل هناك إجماع على الشروط الثبوتية الثلاث، هل هناك إجماع على الشرطان الاتفاقيان، هل هناك إجماع على كذا وكذا، هذه الأشياء مما لم يتتبعها أحد من أهل العلم، وهذا من الإجماعات المروية في باب المرفوع، أن كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع به نسب إليه، كنا نقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسكت ونحو ذلك، حديث ابن عمر هذا إجماع، أجمع العلماء على أن هذا يسمى مرفوعا، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله وكذا قوله أي الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا أو وهو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع مخرج في كتب المسانيد. قال النووي رحمه الله ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال ابن الصلاح بل هو أحرى بالطلاع صلى الله عليه وسلم عليه. قال وقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند بل هو موقوف ووافقه الخطيب وليس كذلك. قال وكنا قد أخذناه عليه ثم تأولناه على أنه ليس بمسند اللفظة وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. قال وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى انتهى. والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس وعن شيخ الإسلام تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به، قلت وقد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد. فأخرجه البياقي في المدخل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في علوم الحديث قال حدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن أحمد الزبيقي قال حدثنا
الزيبقي
قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة فذكره، ثم أشار بعده إلى حديث أنس. ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما قول التابعي ما تقدم فليس بمرفوع قطع ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع لا موقوف، وإن أضافه فاحتمالان للعراقي. وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال كانوا يفعلون فقال المصنف في شرح مسلم لا يدل على فعل جميع الأمة بل البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا له وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. أحسن الله لكم. قال رحمه الله الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور، وقيل ليس بمرفوع ولا فرق بين قوله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده. قال السيوطي رحمه الله الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا كقول أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين، أخرجه الشيخان.
يعني الآن إذا نظرت حتى في استخراج أو إخراج الشيخان للحديث تجد أن إخراجه يدل على رفعه، يعني يستدلون بهذا على الأحكام المترتبة على هذا المروي، فيقولون مثلا بقى في إخراج النساء ونحو ذلك ويبوبون عليه بهذا، ثم يسوقون هذه الأخبار وليست فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فيدل هذا على أنهم أقروا هذا الاصطلاح وأن هذه الأشياء بمثابة المرفوعات عندهم. نعم
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: أو نهينا عن كذا كقولهم أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجه أيضا. قال: أو من السنة كذا كقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه في رواية ابن داسة وابن الأعرابي. أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، أخرجه عن أنس، وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان الشرع إلى اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع، ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا تعليل لكون هذه الصيغة أمرنا نهينا عن كذا، الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليله. ابن الصلاح كلامه أوضح، لأن مطلق الأمر ينصرف إلى أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. في احتمالات أخرى لكنها احتمالات ضعيفة، الآمر أبو بكر، الآمر عمر ونحو ذلك، لكن في غالب اصطلاح الناس باستقرائهم أنهم لا يقولون هذه اللفظة إلا إذا كان الآمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس بمرفوع.
قال رحمه الله: وقيل ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأن يريد سنة غيره، وجب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول. وقد روى البخاري في صحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجواب: وأنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجه. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى.
نعم، وطبعا هنا يعني هو يورد على هذا القول شيئا: إن كان مرفوعا فلما لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: هذه صيغة، يعني هذه صيغة وطريقة من الطرق التي يسوق بها الصحابي بعض هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته، أو أخبرني، أو نحو ذلك من الصيغ، أيضا من صيغ المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول من السنة كذا ونحو ذلك. وهذه الأشياء أيضا من التعليلات التي يقال لماذا لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: لأن هذه الأشياء إنما سيقت لبيان السنة، لبيان الحكم الشرعي، يعني جاء أمامه مثلا زي حديث أبو قلام: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، لعل أنا الساق هذا مساق حكم شرعي، يقول الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا، من السنة أن تفعله كذا، فهو يبين الحكم الشرعي فروي عنه بهذه الطريقة، يبقى يبين الحكم الشرعي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويبين الحكم الشرعي بأنه يبين السنة فيه، فيقول من السنة كذا أن تفعله كذا وكذا. هذه السنة من أين أتى بها؟ لابد أنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليل آخر بجوار هذا التعليل الذي أجاب عنه، أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا، ممكن هذا عندي يعني في الرد أضعف قليلا.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وخصص بعضهم الخلافة بغير الصديق أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف. قلت ويؤيد الوقف في غيره ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك ما يقول كان يؤمر بالصوت فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به. فقلت لأنس في زمان من كان هذا؟ قال في زمان عمر بن الخطاب. فإن صرح الصحابي بالآمر كقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه إلا ما حكي عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه، وهذا ضعيف بل باطل لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق.
قال ابن القنير رحمه الله وحكم قوله من السنة قول ابن عباس في متعة الحج سنة أبي القاسم، وقول عمر بن العاص عمرو بن العاص في عدة أم الولد لا تلبسه علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، وقول عمر في المسح أصبت السنة صححه الدارقطني في سننه. قال وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويلي ذلك أصبت السنة. ولا فرق بين قوله أي الصحابي ما تقدم أي الصحابي ما تقدم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، أما إذا قال ذلك التابعي فجاز ابن الصباغ في العدة أنه مرسل وحكى فيه إذا قاله ابن المسيب وجهين هل يكون حجة أو لا وللغزالي في احتمالان بلا ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا. وكذا قوله من السنة فيه وجهان حكاهما المصنف في شرح مسلم وغيره وصحح وقفه وحكى الداودي الرفع عن القديم.
نعم الصواب أن قول التابع من السنة كذا ونحو ذلك يعامل معاملة المرسل عند أغلب العلماء. هل هو مرفوع أم لا؟ يعني هل هذا مرفوع أم لا؟ أيضا من الممكن أن يجزم بأنه مرفوع من السنة كذا، من الممكن أن يكون مرفوع إلا أن تأتي قارينة بأنه يخصص سنة اللي الشيخين أبو بكر وعمر أو سنة الخلفاء الأربعة. لكن هل هو يعني له حكم الاتصال أو نحو ذلك مثل قول الصحابي؟ نقول لا، بل إذا حكم برفع فهو مرسل أيضا.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تكملة من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث. وترجم على ذلك الحاكم في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها، ومثله بقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة حديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب للمعرفة للمرفوعة منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد هذا الحديث موقوف على سهل ومثله لا يقال من قبل الرأي. نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابين لم يأخذ عن أهل الكتاب، وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما به، ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وإخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
عشان يعني شيخ الإسلام قال هذا يعني يكون ثم جزم بأن الصحابي لم يجتهد في قولته، هذه الأشياء التي عددها لا تقال بالرأي، وهذا محل اتفاق. يعني يقول وصرح بذلك شيخ سنفر جزم به ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق إلى آخره، هذا لا خلاف بين أهل العلم على أن له حكم الرفع هذه الأشياء، إلا استثناء الصحابي اللي هو بيأخذ عن أهل الكتابة أو نحو ذلك، فحينها لا رفع لمثل هذه الروايات.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله قال ومن ذلك فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. قال ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية كقوله من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وجزم ذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر، وأما البلقيني فقال الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. وسبق إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عن ابن عبد البر ورده عليه. الثالث قال النووي رحمه الله إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، فكل هذا وشبهه مرفوع عند وشبهه مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعية رفعه فمرفوع مرسل. قال السيوطي رحمه الله: الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كقول ابن عباس: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، رفع الحديث. رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش أخرجاه، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقتلون قوما صغار الأعين أخرجه الشيخان، فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه أو ورواه بلفظ الماضي مرفوع عند أهل العلم.
هذا يكاد يكون بلا خلاف عند العلماء، وهذه صيغ موجودة، يعني تجد عن سعيد عن أبي هريرة ينميه أو يرفعه أو يبلغ به أو نحو ذلك من هذه الصيغة التي يذكرها التابعي من رواية الصحابي. هذه في غالب الأمر لا تكون من الصحابي أو لا تكون من الصحابي جزما، وإنما تكون من التابعي أو تابع التابعي أو نحو ذلك. وغالب هذه الأشياء يكون نسي الصيغة التي سمع بها من سمعته أو حدثنا أو نحو ذلك، فيقول يبلغ به أو يرفعه. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا قيل عند التابعي رفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل. قال شيخ الإسلام: ولم يذكر ما حكم ذلك لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، أي عن ربه عز وجل، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية. تكملة:
يعني لو وضعنا هذه الألفاظ عند التابعي، يعني عن سعيد ينميه أو يبلغ به أو يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معاملة المرسل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: تكملة: ومن ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. قال الخطيب: إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة، لكن روي عن ابن سيرين أنه قال: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. فائدة: أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور قال: حدثنا ابن أبي رواد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية ويقول: إنما الرواية الشعر. وبه إلى ابن أبي رواد قال: كان نافع ينهني أن أقول رواية قال: فربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت.
هذا الاصطلاح الخاص فقط الذي يكره فقط، يعني كل الصيغ التي ساقها هنا يرفعه ينميه يبلغ به، كل هذه لا إشكال فيها، يعني لم يكرهها أحد من أهل العلم. أما بالنسبة إلى الصيغة الأخيرة اللي هي رواية، هذه اللي فيها الكراهة اللي ذكرها الإمام هنا عن عمر بن عبد العزيز وعن وعن ابن أبي رواد، لا أو نافع، يبقى عمر بن عبد العزيز ونافع كره هذه الصيغة وفقط في هذا المبحث. رواية، لأن الرواية يعني تشبه برواية الشعر، ولا يصح أن ينسب هذا إلى مرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف. قال السيوطي رحمه الله: أما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم قاله في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، كقول جابر: كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من دبرها في قبولها جاء الولد أحولا فأنزل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، رواه مسلم، أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه وغيره موقوف. قلت: وكذا يقال في التابعي، إلا أن المرفوع من جهته مرسل. قال السيوطي رحمه الله: فوائد: الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم، قد صرح به الحاكم في علوم الحديث فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى: لواحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم سلم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم. قال: فهذا وأشبه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود، قال: فهذا وأشبه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند انتهى. فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه وظنوا إنما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح، حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير. على أني أقول: ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة ولا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع.
طيب، يبقى الآن تنبه، يريد الآن الإمام السيوطي، وهذه من الميزات الحسنة في التدريب، أنه يريد أن يحرر مذهب الحاكم. هنا يقول: وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع، يقول قول من قال نسبه السيوطي هنا الحاكم، يعني نقول الحاكم يقول تفسير الصحابي مرفوع، وأخذ هذا من المستدرك، ظاهر المستدرك يدل على هذا، ثم ساق رواية أخرى، وهذه الرواية في علوم الحديث بتفسير لصحابي وهو أبو هريرة واحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم إلى آخر. قال: فهذا وأشباه يعد في تفسير الصحابي من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند، فإنما نقول في غير هذا النوع، ثم أورد إلى آخره. طيب، ظاهر كلام الحاكم في علوم الحديث أنه يعارض ما حرره فين؟ في المستدرك، صحيح ولا لا؟ ولا شايفين الكلام واحد؟ كلام مختلف. كلام في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي كله خلاص كله مقبول، ظاهره كده، الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث المسند ينسبه للشيخين، يعني مرفوع. والمثال اللي أتى به الإمام السيوطي يعكر على هذا الايه، يعكر على هذا التعميم الذي في المستدرك. طيب، السيوطي يتعامل ازاي؟ قال: نخصصه، يعني نجعل تفسير الصحابي، او خلينا الاول نشوف تفسير ابو هريره ده اصلا اذا نظرنا اليه، دعك من الحاكم الان، هل تعطيه حكم الرفع ام لا تعطيه حكم الرفع؟ لواحة البشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامه فتلفحهم لفحه فلا تترك لحما على عظم. هذا كلام لا يستطيع ابو هريره ان يقوله من عند نفسه، او اجتهادا او استنباطا او نحو ذلك. هذا بالاتفاق عند علماء الحديث ان له حكم ليه الرفع، ان صح سنده، يعني ان صح سنده. الحاكم هنا يقول: فهذا وأشباه يعد في تفسير الصحابي والموقوفات. ليه عد الحاكم من تفسير الصحابي وليس له حكم الايه، حكم الرفع؟ هذا له عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه يرى أن هذا شيء يستنبطه أبو هريرة من الآية، لواحة البشر، استنبط هذا المعنى من الايه، من الآية. الاحتمال الثاني أن يكون أبو هريرة أخذه عن أهل الكتاب، ماشي. في احتمال ثالث، ده أظن أن ثم احتمال ثالث. طيب، خلينا في الاحتمال الأول أنه قاله استنباطا، خلاص يبقى الحاكم مع الجمهور في هذا، لأن أي شيء قاله الصحابي استنباطا من الكتاب فليس له حكم الرفع بطبيعة الحال. الشيء الثاني أن يكون هذا ما أخذه أبو هريرة عن أهل الكتاب، وهذا أيضا عند جمهور العلماء من الايه، من الأشياء التي ليس لها حكم الرفع، ليس لها حكم الايه، الرفع. الشيء الثالث اذا كان هذا الشيء لا يقوله ابو هريره من اجتهادي، ولا يكون قد اخذه من اهل الكتاب، فهو بالاتفاق له حكم الرفع. طيب، يبقى بطبيعه الحال ايه اللي هتصرف ليه كلام الحاكم؟ ثلاث احتمالات. هتفهم كلام الحاكم هنا ازاي؟ انا عاوز بس اوريك القضيه اللي احنا ازاي هنصرف كلام الحاكم للمعنى الصحيح. فالاحتمال الاول زي ما قلت لك ان يكون اخذه من اهل الكتاب، ده وارد. الاحتمال الثاني أن يكون قاله أن هذا في نظر الحاكم من الايه من الأشياء التي يستنبطها. والشيء الثالث أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يمكن يكون هذا الحديث من النوع الذي سمعه أبو هريرة أو معذرة النوع الثالث اللي هو إيه قلنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه أبو هريرة. لا يمكن يكون الحاكم بينفي ده صحيح أم لا؟ ولا يمكن يكون الحاكم أو ممكن يكون الحاكم أخذ رد هذا الحكم التفسير ولم يجعل له حكم الرفع بسبب الأمرين، إما أن يكون أخذ عن أهل الكتاب وإما أن يكون استنباطا. يبقى احنا نقدر نقول دلوقتي في مذهب الحاكم إذا جمعنا النصين، الحاكم إذا كان الحديث لا يقوله أو التفسير لا يقوله الصحابي عن اجتهاده، هل هو مقبول عند الحاكم وله حكم الرفع أم لا؟ أظن الموضوع أشكل عليكم. طيب نعيد مرة ثانية. ثلاث صور لتفسير الصحابي، ودعك من سبب النزول الآن، يعني دعك من أسباب النزول. إما أن يكون الصحابي هذا قاله عن اجتهاده عند الحاكم وعند غيره، هل له حكم الرفع؟ ليس له حكم الرفع، لا إشكال، وممكن يكون الأثر اللي ساقه السيوطي ده من هذا النوع. طيب النوع الثاني أن يكون الصحابي أخبر عن شيء غيبي، زي ما برضو معانا في حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة هنا، ولم يكن أخذ عن أهل الكتاب، هل ده لحكم الرفع ولا لا؟
لا،
له حكم الرفع، وأكيد عند الحاكم له حكم الرفع لأن ده محل اتفاق، صحيح أم لا؟ وإذا كان الصحابي أخبر عن أمور غيبية وقد أخذ من أهل الكتاب، فهذا محل اتفاق اللي هو غير إيه؟ غيره إيه؟ غير مرفوع، كويس؟ طيب هذه ثلاثة أشياء. يبقى نقدر نقول الحاكم يقول إن تفسير الصحابي اللي له حكم المرفوع سواء بإخبار عن غيبيات أو نحوه هذا مرفوع لا إشكال فيه، ونفهم كلامه في المستدرك على هذا، وأن تفسير الصحابي اللي من باب الاجتهاد أو في الأشياء الغيبية التي أخذها عن أهل الكتاب ليس له حكم الإيه؟ حكم الرفع، ويتماشى مذهب الحاكم مع جمهور الإيه؟ مع جمهور العلماء. لأن السيوطي هنا لما ساق الإشكال ده في علوم الحديث أتبعه بإيه؟ بتفسير آخر يشكل على كل ما حرره، يعني هو بيقول في الآخر وهذا الذي سقنا له حكم الرفع. طيب لما له حكم الرفع وده ليه حكم الرفع بالاتفاق، خلي بالك له حكم الرفع بالاتفاق طالما أنه من الأشياء الغيبية التي أخبر بها الصحابي ولم يكن أخذها من أهل إيه؟ من أهل الكتاب. يبقى احنا هنفهم كلام الحاكم تابعا لما مشى عليه جمهور العلماء، إذا أخبر الصحابي بأمور غيبية ولم يكن أخذ من أهل الكتاب فهو مرفوع، إذا أخبر الصحابي عن أمور غيبية وأخذ عن أهل الكتاب فهو ليس بمرفوع، وإذا استنبط الصحابي شيئا من التفسير القرآن فليس له حكم الرفع، وإذا أخبر الصحابي عن سبب من أسباب النزول فلا حكم الرفع، ويتماشى مذهب الحاكم مع إيه؟ مع جمهور العلماء. يا ريت تكون المسألة قدرت أوصلها لكم بطريقة جيدة. الشيء الثاني هنا يقول الثانية ما ذكروه،
أحسن الله لكم، قال رحمه الله الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت أن الواسطية أن الوسطى هي الظهر، نقلته من خطه.
طيب هذا قليل، نعم يشكل عليه ما أورده، لكن هذا إيه؟ هذا قليل، والأصل أن أسباب النزول هذه لها إيه؟ لها حكم الرفع عند الناس. الثالث
أحسن الله لكم، قال رحمه الله الثالثة قال قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه، فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من 10,000 حديث. قال الرابعة
طبعا كتاب الدر المنثور الكتاب المشهور. نعم.
قال الرابعة قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير، وقسم شيخ الإسلام إلى صريح وحكم، فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وسمعته، وحكما قوله ما لا مدخل للرأي فيه، والمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته يفعل. قال شيخنا الإمام الشمني ولا يتأتى فعل مرفوع حكما. ومثله شيخ الإسلام ومثله شيخ الإسلام ما
هو يعني تقدم. وبعض الناس بيضبطوا برضو الشمني هكذا، لكن يعني الضبط هنا للمحقق ممكن يراجع ضبط الايه الشمني.
أحسن رأيكم. قال رحمه الله: ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف. قال شيخنا: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرتي صلى الله عليه وسلم، وحكما حديث المغيرة السابق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال النووي: النوع الثمين المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. قال السيوطي رحمه الله: النوع الثمين المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع الذي لم يتصل إسناده. وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. قال رحمه الله: فائدة: جمع أبو حفص بن بدر الدين الموصلي كتابا سماه معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي وإما أو تابعي فمن بعده. قال: وقال إن إراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع والموقوف فرق. ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم.
المقطوع ذكر فيها هنا اصطلاحان: الاصطلاح المشتهر الذي هو موقوف ومرفوع ومقطوع غير منقطع طبعا، المقطوع ما أضيف إلى التابعي بتفصيله الذي ذكره، والمقطوع استعمله الشافعي بمعنى الايه بمعنى الانقطاع، لان هذا المعنى يتماشى مع ايه مع النوع الذي هو قادح من قادح الاسناد. وذكر في اخريات الباب مظان الاحاديث الموقوف. والحافظ ايضا له كتاب الوقوف على الموقوف ايضا او نحو ذلك، فيما اذكر جمع فيه الموقوفات التي في صحيح الإمام مسلم. نعم. يبتدئ الآن في نوع هام وهو المرسل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نوع التاسع المرسل. اتفق علماء الطائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة. قال السيوطي رحمه الله: النوع التاسع المرسل. اتفق علماء الطائف على أن قول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم والصاب قبل الصحابي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع، وإن كان الساقط أكثر من واحد فمعضل ومنقطع أيضا. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، به قطع الخطيب. قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة لا في المعنى، لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء، والمحدثون خصوا اسم المرسل بالأول دون غيره، والفقهاء والأصوليون عمموا.
طيب المرسل الآن يقول: اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير، خلي بالك التابعين إما أن يكون تابعي كبير أو صغير أو الوسطى من التابعين، التابعي الكبير إذا نسب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالاتفاق يسمى إيه؟ يسمى مرسل، لا خلاف بين العلماء في هذا. ثم الحاكم وغير المحدثين لا يقول إيه؟ وفإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر، قبل التابعي واحد أو أكثر، يعني مثلا لو أن تابع التابعي أو نحو ذلك نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يسمى مرسل عندهم أم لا يسمى مرسلا؟ لأن كده ممكن يكون في إعذار، صحيح أم لا؟ كذلك في أخريات التعريف، وإن كان أكثر فمعضل ومقطع ومشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب. يبقى الآن الإرسال إما أن يكون التابعي عن النبي صلى التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ما دون التابعي الكبير منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إيه؟ هذا يعني هذه الصلاحات عند العلماء.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. قال السيوطي رحمه الله: وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع، لأن أكثر رواياتهم عن التابعي عن التابعين. قال رحمه الله: تنبيه يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخي رسول هرقل، وفي رواية قيصر، فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسندهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد جدا. قال: فائدة. قال العراقي: قال ابن القطان: إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه. قال: فعلى هذا قول هو قول رابع في حد المرسل.
طيب، يبقى زي ما قلت لك الحد الأول اللي هو التابعي الكبير، الحد الثاني اللي هو قاله الخطيب قطع به الخطيب، والحد الثالث اللي هو صغار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحد الرابع أي انقطاع، ده استخدام المتقدمين، ومنه صنفت أو فيه صنفت كتب المراسيل. أي انقطاع بيسمى إيه؟ بيسمى إرسالا عندهم. وطبعا الفائدة الهامة التي ذكرها وهي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك هذا يسمى تابعي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى مرسل، ولا إشكال في هذا لأنه استثناء بسيط جدا في هذا الباب.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا قال فلان عن رجل عن فلان فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا وقال غيره مرسل. قال السيوطي رحمه الله: وإذا قال الراوي في الإسناد فلان عن رجل أو شيخ عن فلان فقال الحاكم هو منقطع ليس مرسلا أو قال غيره، حكى ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول مرسل. قال العراقي: وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول حكاه الرشيد العطار واختاره العلائي. قال: وما حكاه ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه ذكر ذلك فيه، وزاد كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسمى حاملها، وزاد في المحصول من سمي باسم لا يعرف به. قال: وعلى ذلك مشى أبو داود في كتاب المراسيل، فإنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل. قال: بل زاد البيهقي على هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. قد روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يثم ذلك رجل. وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة لم يسمه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. قال: وفرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مصرحا بالسماع. قال: وهو حسن متجه وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل، انتهى.
طيب، يبقى الآن فلان عن رجل عن فلان هل له حكم الإرسال؟ نقول هذا مرسل أم به راو مبهم أم أنه منقطع؟ يقول إذا قال فلان عن رجل عن فلان قال الحاكم منقطع ليس مرسل، وقال غيره مرسل. هذا يعني في خلاف بين العلماء، لكن إذا نظرت إلى صناعة المتقدمين وكون هذا الخبر يسمى إرسالا نحو ذلك، تجد في كتب المراسيل مثل هذه الصورة ويطلق عليها أنها إيه؟ أنها إرسال. نقف هنا عند هذا عند الكلام على حكم المرسل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.